وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذنه سبحانه وتعالى نزلا. وحقيقة هذه أول مرة أزور فيها هذا المكان، ولم أكن لأتصور أني أجد كما طيبا من هذه الوجوه النضرة التي أقبلت على الله عز وجل في وسط هذه الرمال التي تشكي إلى الله عز وجل ظلم العباد. كنت آتي في طريقي وأنا أتصور أن هذا المكان مكان قفر، وعندما نقول مكان قفر ليس صحراء، ولكن قفر بأهل الخير الذين فيه. فإذا أنا أجد هذه الوجوه الطيبة وهذه المساجد المنتشرة هنا وهناك، وأجد الناس يسرعون إلى المساجد للصلاة، فأقول سبحان الله، يريدون الكيد الإسلام ويأبى الله تعالى إلا أن ينشر دينه حتى في عمق الصحراء. وإن كان لي من ملحوظة أيها الكرام، أسأل الله تعالى أن يعمر قلوبكم بالإيمان كما عمرتم هذه الأرض الطيبة بالزراعات. أيها الأحباب الكرام، إن كان لي من نصيحة بسيطة فإني أنصح نفسي وإخواني ألا ينسوا الآخرة، فإن الأرض تشغل صاحبها، وجرت سنة الله تعالى أن الإنسان مرتبط بأرضه يحبس عليها أحباسه وينضبط فيها أنفاسه، فكلما اجتهد في الأرض كلما أخرجت له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالمزارع مرتبط بأرضه، يريد أن يرى أرضه خضراء تعلوها الزهوة والبهجة، وربما في ذلك يضيع الأيام والأعمار، يضيع الساعات والشهور والسنين حتى يشيب شعره ويتقوس ظهره ولا يقوى على الطاعة ويناديه نداء الرب سبحانه. لقد أخذته الأرض وأنهكت وأتعبت وجعلته لا يفكر إلا في الدنيا. فيا أيها الحبيب، اجعل لك نية صالحة في عمارة الأرض، ازرع الأرض وعمر الأرض وخضر الأرض ونمي الأرض وأصلح هذه الأرض، ولكن أريد منك شيئا واحدا، أن تجعل لك فيها نية صالحة، اجعل فيها نية صالحة. هذا رجل ينام وجواره آخر ينام، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر، الذي يؤجر الذي أحدث في نومه نية صالحة. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن ييسرا ولا يعسرا، وأن يبشرا ولا ينفرا. فكان أحدهما إذا اقترب من أخيه زاره في الله. ذات يوم زار معاذ بن جبل أبا موسى الأشعري، ذهب إليه وجد رجلا قد اجتمعت يداه إلى عنقه والناس حوله، فسأل ما بال الرجل؟ قالوا: تنصر بعد إسلام، بعد أن كان مسلما تنصر، عافاكم الله وحفظكم وحفظ أبناءكم وجيرانكم يا رب العالمين. فقال معاذ: اقتلوه. قالوا: ما جئنا به إلا ليقتل، انزل. قال والله لا أنزل حتى يقتل فقتلوه. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم نرد به على الذين ينكرون حد الردة ويقولون لا ردة، وكل إنسان حر في عقيدته ودينه. نعم أنت حر ما لم تسلم، أما إذا أسلمت فلا يجوز لك أن ترتد بعد الدين. فسأل معد أبا موسى: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ فقال: أفوقه تفويقا، أجزئه أجزأ، أقرأه جزءا بعد جزء. ثم قال أبو موسى: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ وهذا هو محل الشاهد. اسمعوا معي، منتبه مع أخي الحبيب، ولا أنت عصب شيء؟ أنا عصب شيء، بس دي بس ثمز دقائق ممكن. جبل قال له: إن أنام أول الليل، أنام أول الليل ثم أقوم للصلاة، فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ما شاء الله، إذا أنام ولي صالحة في النوم، لي صالحة في النوم، أريد بهذا النوم التقوي على طاعة الله عز وجل. إذا أنا بنام بس أخذ حسنات في النوم بتاعي، بشر لأتقوي على طاعة الله، آكل لأتقوي على طاعة الله، ألبس لأدفع البرد عن جسدي طالبا لطاعة الله، أتزوج لطاعة الله عز وجل، وربي ولدي طاعة لله. كل شيء في حياتي لابد أن يكون مرتبطا بالله. قال الله عز وجل في بيان ملة إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، حياتي أكلي وشربي وكلامي وحديثي وصمتي وسفري وإقامتي وصلحي وحربي وسلمي وغضبي وحزني وفرحي ومقتي ورضاي، كل هذا كله لله رب العالمين لا شريك له. قال الله: وبذلك أمرت. إذا نحن مأمورون أن تكون الحياة مرتبطة بالله عز وجل. ليه؟ من الذي خلقك؟ أجيبوني، من الذي خلقك؟ الله. من الذي شق سمعك وبصرك؟ الله. من الذي أيدك باليدين والرجلين؟ الله. من الذي هيأ لك الصحة والعافية؟ الله. من الذي أعانك على الحركة والانتقال؟ الله. من الذي يسر أمرك؟ الله. وهداك؟ الله. ووفقك؟ الله. إذن هذا أو هذه الأنعام جديرة بأن تكون عاملا لله عز وجل. ولذلك هنا السؤال: لماذا أتيتم إلى هذا المكان؟ لماذا عمرتم الأرض؟ لماذا زرعتم الأرض؟ هل فكرت في هذه الأسئلة؟ أجيبك أنا عن بعض هذه الأشياء. أفعل ذلك إرضاء لله عز وجل. كيف؟ أخذ 20-30-40 فدان وصلحهم ويطلع إنتاج وبيع الإنتاج ويكون معايا فلوس ويبقى عندي عربية وبيت وأتزوج عندي أولاد، ده كله يبقى برضك في طاعة الله؟ أجل، هذا كله يكون في طاعة الله. لماذا؟ قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلي النشور. أمرني الله عز وجل أن أمشي في مناكب الأرض، أنحاء الأرض. فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. إذن أنا بمشي لطاعة الله عز وجل، أطلب الرزق إرضاء لله عز وجل وامتثالا لأمر الله. طيب لماذا قال الله وإلي النشور؟ امشي في الأرض واجري في الأرض وشق الأرض وحرث الأرض ونم الأرض وأصلح الأرض وخضر الأرض واملاها عمارا ونماء وزرعا وخير وبركة. وبعدين تروح فين؟ تروح فين بعد كده؟ هتطفش من ربنا؟ أمال هتروح فين؟ وإلي النشور. أسألك بقى، مش انا نديتك وهيأت لك السمع والبصر والحياة والمال وكل حاجة؟ يلا جدوى الحساب بقى وحسبك في هذه الأشياء، وإلي النشور ستنشر إلى الله يوم القيامة. يسألك عن مالك وعن صحتك وعن وقتك وعن دينك، تسأل أعطيتك ماذا صنعت في نعمي وآلائي، وبالتالي أتيت لهذا المكان امتثالا لأمر الله عز وجل. نمرة 2، أتيت لهذا المكان كي أزرع الأرض بنية صالحة ليأكل منها الناس فيشبعون ويرتعون فأصيب أجرا بذلك. الله، يبقى الفلاح اللي بيعزق بالفاس ويطلع من الأرض الغل أو القمح أو حتى يطلع من الأرض برسيم تأكلوا البهايم والمواش أعزكم الله، الفلاح ده لو له نية صالحة الحاجات اللي بتطلع من الأرض دي كلها في ميزان حسناته. أيوة نعم، بالدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم، وقال ما من مسلم، ما قالش ما من يهودي ولا نصراني، لأن المسلم هو الجدير بأن يكون صاحب هذه النية. المسلم هو العزيز الشريف على وجه الأرض الذي حركته تقبل عند الله عز وجل. فممكن واحد بوذي بيعبد العجل ويعمر الوادي ده كله ولكن لا يؤجر عند الله، لكن المسلم لو عمر متر واحد يؤجر عند الله. إن في الصلاة بيقول الكلام ما من مسلم يزرع زرعا، شوف اسمع كلام، يزرع زرعا فيأكل منه طير أو عافية. طير أو عافية اللي هي الحيوانات اللي بتمشي في الأرض وتدخل البيوت. الطير معروف، حتى عصفورة لو نزلت الأرض بتاعتك ونقرت نقرة وأكلت حباية، الحباية دهيت في ميزان حسناتك. يا سلام، النبي قال الكلام ده، ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طير أو عافية إلا كان له أجر عند الله عز وجل. لكن له أجر عند الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل كبد رطبة صدقة. الله، يبقى أنت برضك لو أنت أطعمت الجاموس، البقر، الحمار، القطة، الكلب، أطعمت أي حيوان وأحدثت نية صالحة تأخذ أجرا بهذا الشيء. سبحان الله، ومش كده وبس، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك صك التمليك والعقد الأخضر بتاع الأرض بتاعتك في قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا مواتا فهي له. الأرض الموات التي لا تخرج شيء، ما بتطلعش، أرض رملاء جرداء، تيجي انت تشتل الرمل وتحرطها وتجيب الشرب وتعمل وتتعب وتسهر كل ده كله لغاية لما تحيي الأرض تطلع النبت ويطلع الزرع يأكل منه الطير والحيوان والناس، ده كله في ميزان حسناتك يوم القيامة. يبقى إذن الإنسان مسألة اليد دي مسألة جميلة جدا، فياما ضيعنا قناطير وأفدينا من الحسنات. استقبل ما سيأتي، استقبل ما سيأتي. النية، النية أعظم شيء، النية، وباب النية أوسع من باب العمل. باب النية واسع جدا، واسع جدا جدا، أوسع من باب العمل. ممكن قبل ما تنام تقول إن شاء الله النهاردة سأقيم الليل، يضرب الله على أذنيك فلا توقظ إلا عند صوت الفجر، تأخذ الأجر بنيتك. سبحان الله، تمشي كده على الأرض تقول يا سلام لو ليا ليا لو ليا مثل هذا الأرض كنت أعمرها واجعلها لكذا وكذا وكذا وأطعم منها الفقراء والمساكين وما إلى ذلك، أخذت الأجر بنيتك. واعلم أن الله تعالى يوفقك ببركة النية، ولكن لابد من مجاهدة النفس في النية، لابد. قال عبد الله بن مبارك أشد شيء جاهدت فيه نيتي، لأنها تتقلب علي، النية تتقلب عليك، ما تقومش تغمض عينيك وتقول أنا يعني هصلح نيتي وضمض عينيك، لا، النية تحتاج إلى مجاهدة، لأن النية تتقلب عليك، النية غير ثابتة متقلبة، إذا وجدت منك خوارا أو ضعفا انقلبت عليك وحارت فسدت، إذا لابد من الاجتهاد في النيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذا مهما تعمل لن تثاب إلا بالنية، إذا مهما تعمل لن تثاب إلا بالنية، لو عمرت الأرض جميعا ما أثبت إلا بالنية، ما أثبت إلا بالنية. يبقى لابد ان احنا نعرف احنا جايين ليه، نمره واحد، نمره اتنين لابد ان نتعلم النيه حتى نحدث نيه صالحه في اعمالنا هنا. نمره ثلاثه مهم جدا: اجعل لربك حظا في جهدك، اجعل لربك حظا في جهدك. في الحديث الصحيح ان رجلا كان يسير في صحراء، صحراء ليس فيها مطر، وفجأة وجد ظلة فوق رأسه، ظل سحابة، ولكن سحابة سوداء، سوداء يعني تحمل الماء، وإذا بصوت يقول لها: أيتها السحابة اذهبي إلى أرض فلان، اذهبي إلى أرض فلان. سمع صوت في السحابة بيقول لها: روح الأرض فلان عشان تسقي أرض فلان. أمر عجيب. فتتبع هذا الرجل السحابة في سيرها، فإذا رجل يضرب مسحاته في الصحراء، عامل مزرعة بتاعت واد النطرون كده، محوط حتة في واد النطرون وعامل فيها مزرعة وقاعد يزرع فيها، فأسقطت السحابة ماءها في هذه الأرض، فكانت هناك شعرجة زي كده أناية ينزل فيها الماء فيسقي فيه أرضه. طيب سأل: يا رجل أأنت فلان؟ قال له: نعم. فتعجب، رجل غريب ليس من هذه الديار ولا من هذه الأماكن وبيسألني عن اسمي ولا يعرفني، فسأل: لماذا تسألني؟ قال: لقد سمعت صوتا في السحابة في مكان كذا يقول: اذهبي إلى أرض فلان فاسقي زرعه، فما الذي تصنعه؟ قال: والله إني جعلت زرعي ثلاثة أقسام: قسم أطعمه أهلي، وقسم أتصدق به، وقسم أجعله في الأرض. يبقى ثلاث أقسام. في قسم للصدق، قسم للصدق يا عباد الله، أنت تعبت لكن ربك ولعانك، لا تظن إن هذا ذلت وهذا الزرع الذي نميت وهذا الخير الذي فيه تقلبت إنما هو بسعيك وجدك. فهذا كلام قارون فخسف الله تعالى به الأرض. أما الذين يجعلون لله تعالى حظا في أموالهم فإن الله تعالى يبارك لهم في هذه الأموال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال الله: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إن الله لا يحب المسرفين. إذا دي حقوق لابد أن تؤدى في الأرض، في الزرع بتاعك، في البهائم بتاعتك، في المال بتاعك، لأنك أتيت هنا بإذن الله وزرعت هذا المكان بإذن الله، فلابد أن تؤدي حق الله عز وجل. وعندنا في سورة القلم قصة الرجل الصالح اللي هو كان بيجمع الفقراء يشغلهم عنده ويأكلهم ويشربهم ويعيشهم من البستان بتاعه. ولاده لما مات الراجل: ربنا يرزقنا أولاد صالحين يا رب. قالوا: أمين. فعياله قالوا: الله، أبونا ده كان راجل خير قوي، يجيب الغلابة ويأكلهم يجي نص المحصول ولا تلت المحصول، لا احنا كده بالراحة كده خفية بالليل نروح البستان بتاعنا ولم الحصاد بتاعنا من غير ما ننادي جمع الفقراء دول. وبالفعل تنادوا بينهم مصلحين: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا من الصبح بدر غاد على حرد قادرين، فلما رأوها وجدوها يبابا بالقع، وجدوها ظلمة سوداء، وجدوها محرقة لا أثر فيها لحياة. أين النضرة وأين المياه وأين الزروع وأين البهجة وأين الخير؟ هذا كله ذهب في ليلة واحدة، ليلة واحدة. قالوا إن كنا ضالين، ده مش أرضنا، اتحمتهمنا في العنوان في السكة. لا، اللي حصل إن هما داخلوا ومنعوا حق الله ونسوا الحقوق فعاقبهم الله عز وجل. إذا نمرة ثلاثة لابد أن تؤدي حق الله عز وجل. نمرة أربعة وأخيرا، لابد أنت أن تكون عاملا بشرع الله. يا إخواني، الكون يتأثر بالمطيع، الكون بيتأثر بأهل الخير، الجبال بتتأثر بالمطيع لله، والرمل والمية والسحاب كل شيء يتأثر بالمطيع لله عز وجل. قال الله: يا جبال أولي معه والطير وألن له الحديد. سيدنا داود: يا جبال أولي معه، استجيبي في الدعاء والتسبيح. فكان داود إذا سبح سبحت الجبال والطير. إذن الجبال والطير تتأثر بالتسبيح، سبحان الله. وقال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ذات يوم الحسن البصري، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا، جالس مع بعض تلامذته على خوان طبلية. عارفين طبلية؟ ولا ودنا نطرف شيء طبليات؟ طيب الحمد لله. أنا طبلي. فسئل: يا أبا سعيد، هل يسبح الخوان؟ الطبلية دي بتسبح؟ الطبلية الخشب دي بتسبح؟ فقال: كانت تسبح تارة أو مرة. أيوة بتسبح. إذا الجبال بيسبح، والطبول والخشب بيسبح، والحجر بيسبح، والرمل بيسبح، والأرض بيسبح. ذكر ابن القيم كلاما جميلا في عبودية الكون لله عز وجل. الكون بيعبد ربنا، الكون بيعبد ربنا، الأرض اللي انت ماشي عليها ديت بتعبد ربنا. فلما انت تعبد ربنا الأرض تحبك، الحجر بيعبد ربنا، فلما انت تعبد ربنا الحجر يحبك، الوحش بيعبد ربنا، لما انت تعبد ربنا الوحش يحبك، الكون كله يحبك، لأنك عابد لله، عابد لله. لدرجة أن الجبل إذا مر مسبح على جبل، رجل بيذكر ربنا سبحان الله وبحمده، استغفر الله العظيم، يقرأ القرآن، يدعو الله، لو مشى الرجل مطيع لله على جبل، الجبل ده ينادي الجبل الآخر يقول له: يا جبل لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك ذاكر؟ الجبلين واحد، ذاكر ربنا ومطيع ربنا بيمر على الجبل. فالجبل اللي مر عليه المطيع ينادي جبل الثاني: لقد مر علي ذاكر لله، يفتخر. فالنهارده زرني واحد بيذكر ربنا بيطيع ربنا، فهل مر بك ذاكر؟ يا إلهي، يعني معنى ذلك وأنا أمسك المسحاة وأضرب الأرض بفأسي، أو أركب الجرار كي أسوقه في الأرض، الجرار بيعبد ربنا، والأرض بتعبد ربنا، والمسحة بتعبد ربنا، والرمل بيعبد ربنا، ده كله بيعبد ربنا. نعم، وأنت هل تعبد الله؟ هل تسبح الله؟ هل تذكر الله؟ إذن الأرض أفضل منك، الجمادات أفضل منك. ولذلك بني إسرائيل لما خرجوا من مصر والفراعنة قتلوهم وعملوا فيهم ما صنعوا، قال الله عز وجل بعد إهلاك الظلمة، قال: فما بكت عليهم السماوات والأرض. خلاص خلاص. بينما عندما مات معاذ بن جبل كان في الصحيح: اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن. وذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى أكيدر دومة الجندل، محافظة اسمها دومة الجندل كده، الرئيس بتاعها قبض عليه المسلمون، وكان في نعمة النعيمة، رجل بقى أمير لابس بقى الملابس الفخمة والحرير وبتاع. فتعجب الصحابة من منديله، مع منديل بس حاجة فخمة بقى، أمير مش منديل محلاوي اللي بيتربط في الرأس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتتعجبون منه؟ والله إن مناديل سعد في الجنة لأفضل من ذلك. سبحان الله، مناديله في الجنة أفضل من ذلك. انظر ربط النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالدار الآخرة. إذا لابد أنت تكون مطيع لله عشان ربنا يوفقك. أيام زمان كنا بنشوف الفلاحين يبدأ اليوم بتاعهم من قبل الفجر بساعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين في جوف الليل وياخد المطية ويتكل على الله يروح ليه الغيط، وبعدين وقت الصلاة يجمع عياله والجيران ويصلي الظهر أو العصر تحت الشجر، يرجع البيت قبل المغرب تجد راجع والبهايم سحبها راكب المطية والبهايم وراه ما شاء الله، وكانت الأرض بتطلع خيرات ما شاء الله. كانت مصر بتصدر الأرز وبتصدر القطن، وكانت مصر من الدول المصدرة لكثير من الخيرات. دلوقتي إيه اللي حصل؟ لما الفلاح طول الليل بيتفرج على التلفزيون ما يصليش الفجر، ما يصليش الفجر، مش حريص على الصلاة، مش حريص على الجماعة، مش حريص يقول بسم الله لما يجي يزرع، مش حريص على جاره، بيظلم جاره، بيعتدي على الحقوق، ايه اللي حصل؟ سلط الله تعالى الآفات على الزراعات. مصر دلوقتي ما بتصدرش قطن، بل نحن بنستورد القطن. الآن مصر تستورد القطن، بعد ما كانوا بيسموا مصر بلد الذهب الأبيض، الذهب الأبيض اللي هو ايه؟ القطن، ما عادش لا ذهب أبيض ولا ذهب أسود، خلاص نضبط بمعصية الناس. طب والقمح والرز؟ أصبحت مصر بتستورد رغيف العيش. لماذا؟ هذا كله من آثار المعصية. قال الله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. الذنب خطير، الذنب هيبوظ مع الزرع بتاعك، وهيبوظ أولادك، وهيبوظ صحتك، وهيبوظ إيمانك، وعندما يهجم عليك الموت لن يستأذن منك، والموت بابه مفتوح، بابه مفتوح ما تقدرش تقفله. اللي جدع كده لما يجي له الموت يقفل الباب قصاده، هل يقدر؟ فيا أيها المسلم، هذه أربعة أمور لابد أن تجتهد فيها. أولا أن تكون عابدا لله حتى يعبر الله تعالى كالكون. الأمر الثاني، لابد أن تكون صاحب نية صالحة ليوفقك الله وليكون الجهد كله في ميزان حسناتك. نمرة ثلاثة، لابد أن تحدث، لابد أن تحدث مع هذه النية الصالحة هدف سامي، تسأل لماذا أتيت، لماذا فعلت، لماذا أحب، لماذا أكره. لا تفعل شيئا إلا بعد أن تسأل عن سببه. الأمر الرابع، لا تنسى حق الله في إحسانه وجوده وآلائه. الأربع أمور أذكركم بها ثانية. الأمر الأولاني، ذكروني، الأمر الأولاني إيه؟ أن تكون عابدا لله، أن تكون عابدا لله حتى يعبد الله الكون لك. نمرة اثنين، لابد أن تكون صاحب نية صالحة لتهنأ لك الحياة، يبقى كل حاجة بتعملها في ميزان حسنات، حتى الأكل والشرب والنوم وكل حاجة. نمرة ثلاثة، لابد أن تكون مرتبطا بعلة وجودك، بسبب وجودك. أنا موجود هنا ليه؟ أنا رحت اتزوجت ديت ليه؟ أنا لبست ده ليه؟ شربت ده ليه؟ عملت ده ليه؟ كل حاجة تقول لماذا لماذا لماذا؟ لأن يوم القيامة ستسأل ويقال لك لماذا فعلت، لماذا فعلت؟ فاسأل نفسك اليوم قبل أن تسأل، ثم لابد أن تجعل حق الله تعالى نصب عينيك. هذه بعض الأشياء التي ينبغي أن تكون منك على ذكر. املأ بها قلبك، واشرح بها صدرك، ومتع بها ناظريك، وعلمها لزوجك وأولادك وجيرانك، حتى يكون التآخي والتعاون والتواصي كما أمر ربنا عز وجل على الحق والخير. الله تعالى أسأل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يملأ ديارنا رزقا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وفي أولادنا وفي مشايخنا وأقاربنا وأصحاب الحق علينا. اللهم نضر وجوهنا، واشرح صدورنا، وأضئ قلوبنا، وألف بين قلوبنا، ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إلى طريق مستقيم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا، تقبل الله منك.
يوم العيد ممكن حد بيجي يهنينا، او مثلا بيجيب هديه او كلام من ده، فاعيادهم يبقى ايه الحكم الشرعي لو احنا حليناهم، او هل يجوز اصلا او لا؟ على اساس مثلا في البعض قال ان مثلا يبقى من باب حتى اذا حييتم بتحيه ترد احسن منها او الدعاء، فايه الوضع بالنسبه للموضوع ده؟
أعيادنا أعياد شرعية، أما أعيادهم فأعياد شركية. أعيادنا أعياد شرعية، وأعيادهم أعياد شركية. وبناء عليه فإن المسلم
لا ينبغي أن يشاركهم في أعيادهم الشركية. يعني مثلا من هذه الأعياد بيسموه عيد القيامة. يعني عيد القيامة في اعتقادهم بأن المسيح عيسى بن مريم زعموا وكذبوا أنه صلب 3 أيام، فلما كان اليوم الثالث قام من صلبه. فبمناسبة قيامة عيسى من الصلب فيجعلوا هذا اليوم إيه؟ عيدا، ويسموه يوم القيامة. هل هذا الكلام صحيح؟ قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذا اعتقادهم هذا اعتقاد غير صحيح، ومنافي القرآن، ومنافي حتى للحقيقة ولما حدث. وبناء عليه لما أنت تروح تقول له مبارك بمناسبة عيد القيامة ينفع؟ ما ينفعش. جزاك الله خيرا. إذا لا يجوز شرعا أن نهنئهم في أعيادهم ولا في مناسباتهم الشركية. لكن فرضنا واحد يتولد مولود، ممكن أنا أبارك له، أقول له أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله ذخرة، وأنت في نيتك أن يبارك فيه أن يكون مسلما، ويجعله ذخرة أن يكون ذخرة للإسلام، وأن ربنا يجعل على ذيه خيرا، ومن جملة الخير أن ربنا يهدى أبوه وأمه اللي مخلفين على هذا الولد وكذا. يعني الله تعالى أعلى.
مثلا الحقيقة بتتوقف على مسألة علاقتها بالعقيدة.
أيوة صحيح. وبعدين مسألة الهدايا لا يجوز الهدايا إلا إذا كانت هناك نية صالحة. يعني نية صالحة؟ لو طمعت أن أنت ممكن يعني تلين قلبه بالهدية لا بأس بمهاداة، لا بأس، يعني لا بأس بمهاداة المشرك إذا طمع في إسلامه. نعم.
أنا بتكلم جداً في موضوع الأعياد.
الأعياد لا، الأعياد الشركية لا.
بارك الله فيك.
نعم بارك الله فيك. أيوة ولا شيء خمسة.
هنا في أديرة كثير، فما بسأل
لأن هنا في. نعم دير وادي النطرون ده أخطر دير في الشرق الأوسط يعني. نعم.
إيه الضابط الشرعي اللي المفروض الإخوة يرجعوا له في مسائل الخلافية، خاصة إن كان خلاف سائل في هذه المسألة، ومثلا إن كان غير سائل الخلاف؟ إيه الضابط اللي المفروض الإخوة يسلكوه في تحديد الخلاف فيما بينهم في مسائل الشرع؟
مسألة الخلاف لابد أن نعرف أن هناك خلاف يمكن تصوره وقوعه، وخلاف لا يمكن تصوره ولا وقوعه. فإذا كانت المسألة قائمة على الدليلين الصحيحين، يعني ده دليل صحيح وده دليل صحيح، أو إن في هناك دليل واحد صحيح وتنوع الفهم له، يبقى احنا عندنا تنوع الأفهام للدليل الواحد الصحيح، يبقى ده اختلاف معتبر. أو تنوع الأقوال لتنوع الأدلة الصحيحة، إذن هنا أيضا خلاف معتبر. فلا يجوز في هذه الحالة أن يترتب على الخلاف شجار أو تضييق أو تكريب أو نحو من ذلك، هذا كله لا يجوز. بدليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأتى وقت الغروب منهم من لم يصلي العصر إلا بعد المغرب، يعني بعد وقت الغروب، ومنهم من صلى العصر في الطريق. يبقى الكلام كلام واحد، الحديث حديث واحد، ولكن تنوع الناس في فهمه. إذن الخلاف هنا متعلق بالفهم. هل سمعنا مرة أن دول عنافوا دول، أو دول عنافوا دول، أو دول شكلوا مع دول؟ ما فيش. أو أن يكون الخلاف ناشئا عن دليلين صحيحين، دليلين صحيحين، فقال بهذا قوم وقال بهذا قوم، زي وضع اليد على الصدر، حالة القبض وحالة الوضع. يعني يجوز أن تضع يدك على صدرك هذا الوضع، ويجوز أن تقبض بيدك اليمنى على يدك اليسر، كلاهما ورد بهما أثرين أو حديثين. فمن أتى بالوضع فصلاة صحيحة، ومن أتى كذلك بالقبض فصلاة صحيحة، لصحة الأدلة في ذلك الأمر. لكن إذا كانت المسألة حق وباطل، يبقى لابد أولا أن نعرف هل المسألة فيها حق أو باطل، أو مسألة يعني قابلة للوجوه. نمرة 2، من الذي يميز الحق من الباطل؟ نمرة 3، هل هناك مصلحة في إثارة هذه المسألة أم لا؟ لأن مش كل مسألة علمية تثار في أي وقت، يعني مش شرط أن كل حاجة لابد تثيرها، لا، ممكن أشياء لا تثيرها لأن إثارتها ترتب على بعض المفاسد. قال أبو هريرة: والله إنها هنا لعلم لو قلته لدق هذا. واخد بالك إزاي؟ فاستأثر أبو هريرة ببعض العلم فلم يخبر به حتى لا ترتب على ذلك مفسدة، ماشي الحال؟ وكذلك عبادة بن الصامت لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فبشر الناس، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فما أخبر بهذا الحديث عبادة إلا قبل أن يموت تأثمة، أي خروجا من الإثم، يبقى كتم العلم. معاذ بن جبل في حديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ففي نهاية الحديث قال: يا رسول الله، ألا وألا أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم في فيتكلوا. يبقى يجوز كتمان بعض العلم المصلحة، يجوز كتمان بعض العلم المصلحة. إذا نمرة واحد لابد نشوف المسألة ديت، هل المسألة ديت تحتمل الوجوه أم لا تحتمل؟ إن كانت تحتمل فيسعنا ما وسع غيرنا، إن كانت هذه المسألة لا تحتمل إلى فين الحق وفين الباطل؟ من الذي يميز بالحق والباطل؟ أهل العلم الأثبات. واخد بالك إزاي؟ طب بعد ما عرفنا الحق وعرفنا الباطل في المسألة دي، هل يجوز لنا أن نتكلم في هذه المسألة الآن؟ الآن ممكن نجد من المصلحة ألا نتكلم في هذه المسألة، لأن الكلام فيها ترتب عليه مفسدة، إذا السكوت أولى وأفضل. هذه بعض أشياء كده بسيطة يمكن أن تنفعنا إن شاء الله في بعض مسائل النزاع والخلاف. ماشي يا أخي الحبيب، ماشي. نعم، احنا عاوزين الواحد يسأل سؤال واحد لغاية بقى لما نخلصهم نيجي لك تاني نكر عليك تاني. حاجز خلص، ماشي، توكلنا على الله. بس احنا عاوزين اللي يحجز يعني يدفع حاجة بقى.
ايه؟ نعم. الصلاة ورا الساحر والمبتدع. عندنا في بعض الناس يصلي ورا الساحر او المبتدع ويعيد الصلاة من تاني، او ما يصليش وراه. قال لي صوتك شكرين
لك. الاخ بيسأل الصلاة خلف الساحر والمبتدع. الساحر والمبتدع، الساحر اللي هو الرجل الذي يغير حقائق الأشياء فيوهم الناس إنه بيغيره. يعني مثلا يقول لكم ديت شدة تسجيل، يقول لكم لا أنا خليه قط مثلا، يعني زي الصحراء اللي هم لما رموا العصي بتاعتهم فتخيل الناس أنها حياة تسعى، فهذا نوع من السحر.
وكذلك من السحر اللي هو التفريق والتحبيب، ان واحد يعمل سحر فيخليه يكره واحد او يحب واحد، هذا كله من السحر. وايضا من السحر الاستعانه بالجن في بعض الامور التي ما انزل الله بها من سلطان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه سيف. فلو ثبت ان رجلا ساحرا فلا تصلي وراءه، لو رجل ساحر لا تصلي وراءه حتى نزجرة، فيكون ترك الصلاة وراء الساحر من باب إيه؟ من باب الزجر. طيب المبتدع نشوف هل البدعة ديت بدعة يعني مكفرة أم غير مكفرة. إن كانت البدعة هذه مكفرة فلا بد أن يوصف فيها، فإن أصر فلو تركت الصلاة من باب الهجر لا بأس. والمسألة متعلقة بالاجتهاد، يعني مسألة الصلاة خلف المبتدع الأصل أن تصلي خلفه، لكن إن كانت بدعته مكفرة فانصحه، إذا لم ينتصح فمن باب الزجر لا تصلي خلفه، إلا إذا ترتب على ذلك إيه؟ مفسدة، فالمسألة تتدارك لدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
دلوقتي أنا من منصور أساساً، اتقال كلام أحمد مطيب إن عمل المرأة رقم 2 بيقول أن المرأة لا تكشف إلا على طبيب، لا تكشف على طبيب. أنا عايز أسمع بس
بالنسبة لعمل المرأة، الأصل للمرأة أن تكون في بيتها، ده الأصل. والعجيب أن في الوقت الذي ينادي فيه بعض المسلمات سمحهن الله أن هم يخرجوا ويتحرروا ويزاحموا النساء الرجال في ميادين العمل وما إلى ذلك، في هذا الوقت الآن النساء في أوروبا وكندا ينادين بأن المرأة ينبغي أن ترجع إلى ماذا؟ إلى بيتها. والدراسات النفسية والتربوية والاجتماعية على أعلى المستويات في دول الكفر بتنادي وتوصي بضرورة أن المرأة تلزم بيتها وتقوم بهذا الواجب. يعني شوف ما بيعملوا إيه وإحنا بنعمل إيه. يعني إحنا عندنا هنا في مصر بعض النساء بينادم بخلع الحجاب والنقاب، واخد بالك ازاي؟ يعني شفت في جورنان يوم الاربع او ثلاث في واحدة عاملة صورة لواحدة منتقبة بترعى الغنم وبتقول هذا صورة التخلف، مش ان هي بترعى الغنم بس، لا هذا تخلف ان تلبس النقاب وترعى الغنم. فطبعا ده شوف هنا بيقولوا ايه بقى وشوف هناك بيقولوا ايه. عندنا هنا بيقولوا لابد ان احنا نلغي ما يدل على التأنيث في اللغة العربية حتى تكون المساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. يعني مثلا التاء الدالة على التأنيث تلغى، يعني مثلا زينب او فاطمة او اسماء تلعب او تقرأ او تكتب او تأكل، التاء دي بتدل على ايه؟ على التأنيث. قالك لا عايزين نشيل التاء دي عشان تبقى المرأة زي ايه؟ زي الرجل. طب لما تكون اسماء ونشيل التاء نقول اسماء ايه؟ يأكل، ينفع الكلام ده؟ فهذا مثلا صورة من صور الناس دي. فالاصل ان المرأة تمكث في بيتها، وتربية الاولاد هذه الايام يا اخواني صارت من اوجب الواجبات، صارت من أوجب الواجبات. البيوت الآن بتدمر تدميرا لأن الأولاد قد تفسخوا. قبل كده كان دائرة الأسرة دائرة قوية، الآن دائرة الأسرة دائرة ضعيفة جدا، ودائرة المدرسة دائرة ضعيفة جدا، وأصبحت الدائرة القوية هي دائرة اللامعلوم. إن ابنك ده بيروح فين ما تعرفش، ماشي مع مين ما تعرفش، بيتكلم مع مين ما تعرفش، بياكل ايه ما تعرفش، بيلبس ايه ما تعرفش، بيتهبب ايه ما تعرفش. بينما دائرة المعلوم صارت دائرة ايه؟ ضيقة. ودائرة اللا معلوم صارت دائرة ايه؟ واسعة. طب ما كانتش الأم تقعد في البيت والأب يراعي كتير ونبذل جهد كبير، دائرة اللا معلوم تزداد 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 حتى تنقضي تماما على دائرة الأسرة والمدرسة، وبالتالي يفسد الأولاد. التحدي الخطير الآن مش عمل المرأة، التحدي الخطير الآن إن المرأة تربي أولادها. ماشي الحال؟ المرأة تربي أولادها. فأنا أنادي أن المرأة لابد تأخذ حظها من التشريف والتكريم بأن تكون أميرة البيت. احنا بنديها منصب, بنديها منصب إيه؟ الإمارة. الناس بتحارب بعض عشان يبقوا مسؤولين, احنا هنخليك مسؤولة من غير حرب ولا بتاع, وأنا أكلك ونشارتك بس خليك من إيه؟ من العيال, ماشي؟ فده ده اللي أنا بقوله. دلوقتي المرأة بتخرج تشتغل بتعمل إيه؟ المكتب تتلاقي فيه 17 واحد, واللي تتمتع على البان, واللي بتاكل السوداني, واللي بتاكل لب, واللي جايبه الملوخيه وجمع زمايلها في الشغل بيعملوا الملوخيه. ها, وطبعا انت تروح لو سمحت يا ابله تنضلي ديت, تعالى بعد شويه لان مش فاضيه لك دلوقتي, واخد بالك ازاي؟ ينفع الكلام ده؟ فهم عبء على الدولة, أعمل المرة عبء على الدولة. وبعدين أنا ممكن ألبس طقم واحد أروح به طول السنة الشغل بتاعي, لكن المرأة لابد إيه؟ تلبس ملابس متجددة عشان الأناقة وبتاعه ما إلى ذلك. يبقى عمل المرأة بيؤذيها وبيؤذي المجتمع وبيؤذي الدولة. المرأة دلوقتي العاملات نسبتهم أكثر من العاملين, يعني الموظفات أكثر من الموظفين. فبدل ما احنا ندي مساحة للرجال يشتغلوا, المساحة دي أخذتها مين؟ النساء. فأصبح الرجال من غير عمل, ولذلك زادت الجريمة. فعمل المرأة ضرر على الأمن الاجتماعي للبلد, واخد بالك ازاي؟ وضرر على العمالة الموجودة في البلد, وضرر على الجانب التربوي اللي عليه بتقوم البيوت, وضرر أيضا على الاقتصاد القومي, وضرر أيضا على الاقتصاد المحلي, المحلي اقتصاد البيوت. فالمرأة بتمص الفلوس مص, عاوزة مكياج وعاوزة روج وعاوزة جونيلا وعاوزة جزمة وعاوزة وعاوزة وعاوزة, تيجي تكلمها تقول لك ما تكلمنيش أنا بشتغل, أنت بشتغل. ولكن أنت تصور بقى حضرتها بتيجي من بتيجي الساعة 4 أو تيجي الساعة 3 أو الساعة 2, طب جوزها جاء الساعة 1 يعمل إيه جوزها؟ يوم فتح التلاجة وجايب من حلة شوية بطاطس ساقعين على شوية رز ساقعين, وعيالها يجوا من المدارس يعملهم ايه؟ اللي يجي يفتح التلاجة. لكن الأسرة تجتمع على الأكل, ما تجتمعش, ما بتجتمعش. فعصابها تبقى مفلوتة, بتدايما زقان على زوجها, قرفانة من زوجها, قرفانة من عيشتها, قرفانة من عيالها, لأن العيال لابضين فيها. فالبيت عند بالنسبة للمرأة العاملة البيت يعتبر كآبة. ليه بقى؟ بتقرطع البطاطس والبصل وبتطبخ وبتشمر ولابسه جلبيه الكستور ومعصبه راسها وبتشكل مع جوزها ومع عيالها, لكن الشغل عندها بالنسبه لها ايه؟ فسحه وراح. بتتجمل وتتزين وتروح تقابل زمايلها وزميلاتها, يكلوا مع بعض, يحدثوا مع بعض, يقصصوا مع بعض, يقولوا مشاكلهم لبعض, فتشعر بالراحه. يا في البيت اصبح في البيت بالنسبه للمراه عيب, واصبح العمل اصبح ايه؟ فسحه. طب بالله عليك بعد ده كله نعمل ايه بقى؟ نقول للمراه روح اشتغلي ولا اقول لها تقعدي في البيت وتربي الاولاد؟ فهمت بقى وجهه نظري في هذه المساله؟ ماشي يا ابن الحلال. بالنسبه للمساله ديت الاصل ان المراه اذا استطاعت ان تعالج المراه يبقى هذا هو الاصل. إذا لم تستطع فلا بأس أن المرأة تذهب للطبيب, إيه المشكلة؟ بل أنا عندي قناعة أن الطب للرجال, وأن مستوى الطبيبات مستوى ضعيف جدا جدا. ليه؟ لأن الطب يا أخواني حرفة ممارسة زي النجارة والحدادة والسباك. لو في سباك ما بيشتغلش بيبقى خبرته ايه؟ ضعيف, ايده ضعيفه في المهنه. كذلك الاخوان في كليه الطب بيموتوا شغل في الامتياز وفي التكليف وبيسهروا ليل ونهار وما الى ذلك, فبالتالي خبرته احسن من البنت. وبالتالي ممكن تجد مثلا انت تروح تولد زوجتك عند الطبيب, انا زواج عند اخت عشان لا يتجاشع. طيب افترضنا حصل اي مشكله, تجد الطبيبه بقى تجيب مين؟ مش دكتور, طب بتجيب مجموعه, بتجيب الجراح ومساعد الجراح وبتاع التخدير, بتجيب فريق, وبتعمل ايه؟ واقفه تعضعض في ضوافرها وملبوخ على عينها. فالاصل ان المراه لو قدرت تعالج المراه, لعصابه المراه ان تعالج المراه, يبقى ده الاصل. طب في المراه ما قدرتش نعمل ايه بقى؟ لا باس ان تذهب الى الطبيب. واضح كده؟ ده اللي انا بقوله, ما بقولش غير كده. فأظرف حاجة, واحد بيقول لي هل أنت بتحرم لبس جاكيت والبنطلون؟ فقلت له أنا بشتغل إيه؟ قال لي بشتغل أستاذ جامعة. قلت له طبعا بروح الجامعة بإيه؟ فسكت. يعني طب انت دلوقتي يعني ليه لازمته السؤال؟ يعني لازمته ايه السؤال؟ طب انا احسن لا يمكن اروح الجامعه وانا لابس جلابيه وطاقيه وغطره وماسك في ايدي عكاز، ولا لا يمكن ابدا. فيعني امر عجيب يعني. فالله المستعان.
بالنسبة لظاهرة التشيع وعدم وضوح هذه الظاهرة عند كثير من الناس، يعني
ما تقولش التشيع، قل الرفض أفضل الرافضة. أسأل الله أن ربنا ينقي واديكم من هذا البأس، لأن النصارى جارنكم دول أفضل من الرافضة. يعني النصارى أفضل من الرافضة، لأن الرافضي يتظاهر بالإسلام هو عدو الإسلام فهو منافق، بينما النصراني أنت تعلم أنه نصراني يدق الصليب واسمه جرجس ولا، فكفره واضح. أما هذا الرافضي فهو منافق، لأنه يتظاهر بأنه أخوك وأنه مسلم مثلك، ولكنه يطعن في الصحابة ويطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن وله اعتقادات فاسدة. فأسأل تعالى أن ينقي واديكم من هذا البأس ومن هذا الرجس. اللهم أمين يا رب.
وضح حتة النصارى أفضل من الشيعة.
ما أنا قلت الآن، أنا قلت الآن الرافضة هؤلاء باسم محمد وأحمد وممكن يصلي وممكن يصوم وما إلى ذلك، ولكن الرافضي هذا بيكره الصحابة، بيقول إن الصحابة كفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أو 5 صحابة، أبو ذر وعمار وسلمان وصهيب والعباس، دولة اللي هم الصحابة اللي هم إيه اللي هم فضلوا مع على إسلام، وبقية الصحابة كلهم كفروا. ليه؟ قال لأنهم كانوا يحرفون القرآن. اللي أعتقد ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام باطل. أحسنت، جزاك الله خيرا. وصعب وكافر، هم يقولون هذا الكلام، هم يقولون هذا الكلام، ويدرس هذا الكلام في حوزاتهم. طبعا لما يجي قبل بقى اهل السنه اللي هم احنا يقول لك احنا ما قلناش هذا الكلام، ده كلامنا زي كلامكم بالضبط. اذا يظهرون ما لا يبطنون، وهذا هو النفاق بعينه. بعد كده يقول لك ان اشد الناس كفرا هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجه، يبقى عائشه وحفصه الاثنين دولت من اشد الناس كفرا. طبعا ازاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من احب الناس اليك قال عائشة، يبقى النبي يقول الكلام ده هم يقولوا عائشة كافرة، يبقى نصدقه ولا نصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ده حاجة. الحاجة اللي بعد كده اعتقادهم بأن أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ظالمين وكفرة، لأنهما سلبوا علي رضي الله تعالى عنه مقامه الذي أقامه فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام غير صحيح، لأن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان إمامة شرعية وكان بإجماع المسلمين والصحابة ليس فيها مطعن، بل بعض أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على خلافة أبي بكر. عندما أتت المرأة فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فإذا لم أجدك يا رسول الله قال فتعالي إلى من؟ إلى أبي بكر.
استاذن فضلتك بس ممكن ساعتك
اللي جاي الوقت جاهز؟ يا ريت عشان نتوكل على الله. طيب سعدت جدا بكم، واسال تعالى ان يبارك فيكم يا اهل الوادي، وان شاء الله عام قريب بقى يبقى ايه لكم زيارات، واقدم استماره اشتراك في الوادي وطلب اللجوء.
طيب
ماشي. سؤال اخير عشان بقى لما بدل ما نيجي هنا اضطرار،
عشان نبقى عارفين
رقم الطلب وكل حاجه انا هكتبها واقدمها للاستاذ محمد وكده ان شاء الله.
تمام خالص.
تمام احسنتم. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
جزاك الله خير. دارك
أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم.
يا أربعين شمارة. أربعين كامل يا رجل. طبعا صح خلاص.
نستنى تعالى المره الجايه ولا ايه؟
احنا الاكل مش هيروح بس
شكرا لك.